من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطيبها. عجبت لمن ينشد ضالته، يبحث عن ضالته، وقد أضل نفسه فلا يطيبها. فعلا بدأنا في الجلسة السابقة بذكر بعض المقدمات التمهيدية للشروع في هذا الكتاب، وذكرنا أولا مقدمة ترتبط بكيفية الدراسة الصحيحة، وثانيا في التدرج في علم النحو بالنسبة لطالب العلم، وكيف يتدرج من مستوى إلى مستوى في علم النحو بالنسبة إلى الكتب المقررة في الحوزة العلمية. وأخذنا في المقدمة الثالثة أهم خصائص هذا الكتاب، وهو كتاب مغني اللبيب، وما هو خصائص الباب الرابع على نحو الخصوص. اليوم نشرع فعلا في شرح العنوان، في شرح عنوان الباب الرابع، إذ ذكر المصنف الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. فنذكر أولا ما هو مقصوده بالأحكام التي يكثر دورها. يحتمل بدوا احتمالين في معنى الأحكام. الاحتمال الأول أن الأحكام هي نفس القضايا النحوية، مثلا تقول المبتدأ مرفوع، هذا حكمه، هذه القضية المكونة من محمول وموضوع ونسبة بينهم ما يسمونه حكم، يعني هذا المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، مثلا الحال منصوب. فالقضية يمكن إطلاق الحكم اسم الحكم عليها، من إطلاقات الحكم. هذا هو الاحتمال الأول. بدوا عندكم إشكال على هذا الاحتمال؟ لو ما عندكم إشكال على هذا الاحتمال، وش يقصد في ذكر أحكام يكثر؟ يعني هذه القضايا النحوية التي هي معروفة، الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، كذا، هي التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها.
أعم
ليش؟ أعم
مو فقط يخص على العام، يعني يخص المعنى، مثلا مو فقط انه هذا فاعل،
نعم،
يعني داخل اشياء كثيره.
هذه كلها ترجع الى عالم الاعراب، الذي يرجع الى عالم المعنى، ما عنده مشكله في الموضوع. يعني صحيح الاعراب، انا بدات بالاعراب، لكن الاعراب ليس لما هو له موضوعيه، وانما بما له كاشفيه عن المعنى. فبالتالي هذه القضايا انا استعين بها في فهم المعاني، لأن هذه قضايا إعرابية تساعد في فهم المعنى، مثلا ما يعرف به الفاعل مفعول، عطف البيان والبدل، الحال وكذا، كلها قضايا نحوية. الذي يمكن أن يكون إشكال أو يسجل كإشكال على هذا التفسير للأحكام هو ما ذكره بعدها، ذكر في ذكر أحكام يكثر دورها. هل نفس هذه القضايا يكثر دورها عند المتكلمين، أو يكثر دورها، إنما يكثر دورها عند المختصين وأصحاب التخصص؟ لا لا إشكال أنه هذه يكثر دورها عند المتخصصين، والحال أن المصنف يريد أن يبحث عن أحكام القضايا التي يكثر دورها في الألسان، واضح له، في ألسنة الناس، في ألسنة مثلا في القرآن الكريم، في الأحاديث النبوية، في غيرها من ما هو موضع وموضع اهتمام لفهمه. واضح له؟ فالأحكام التي يكثر دورها قطعا لا تكون هي القضايا، المبتدأ مرفوع والفاعل مرفوع، لأن هذه وإن كثر دورها لكنها إنما يكثر دورها عند المختصين لا على ألسنة العرب. واضح له؟ فهذا إشكال سجل على هذا التفسير، إلا أن يقال أننا نؤول كلام المصنف بأن قصد صحيح الأحكام تطلق على القضايا، لكنني لا أريد القضايا بما هي قضايا، وإنما أريد متعلقات هذه القضايا. ما هي متعلق القضية؟ الفاعل مرفوع، يعني في زيد، في قولك ضرب زيد. ما هو مقصودي من المبتدأ مرفوع؟ يعني الشمس، في قولي الشمس مشرقة. لكن هذا تأويل، واضح له؟ والتأويل لا يلجأ له مع إمكان الحمل على وجه ظاهري، لا تأويل لا تأويل فيه. زي ما هو الوجه الظاهري، هذا وجه احنا ذكرنا الوجه الأول. إذن الوجه الأول ما هو كان خلاصته؟ الاحتمال الأول ما هو؟ الحق، ونفس القضايا ونفس القضايا، هذا إطلاق من إطلاقات الحق. نروح إلى وجه آخر، احتمال آخر. الاحتمال الآخر أن ذات الابتداء وذات الخبرية وذات الفاعلية وذات البناء وذات التأخير وغيرها مما هو محكوم بها على القضايا هي التي يكثر دورها. ومقصودنا من هذه الأمور أو المحكوم بها هي نفس المفردات التي يكون محلها الابتداء، نفس المفردات التي يكون محلها شنو؟ محلها الفاعلية، نفس المفردات التي تتقدم، نعم نفس هذه المفردات. هذا هو مقصودنا بالأحكام. يعني مقصودنا من الحكم الذي يكثر دوره، ما مقصودنا من الحكم هو الابتداء. احنا حكمنا بابتدائية هذه الكلمة،
محمولات
قضايا النار. نحن حكمنا شنو؟ نقول هكذا، نقول حكمنا مثلا عندما أقول ضرب زيدان، فإنني حكمت بفاعلية زيد. هذا أنا مقصودي من الحكم، بفاعلية زيد. واضح لا؟ فهي إنما تتعلق بشنو؟ ليس الحكم مقصودي في شنو؟ ذات القضية أنه مثلا الفاعل مرفوع، وإنما الحكم بفاعلية زيد، أو الحكم بابتدائية الشمس مثلا، في قولنا الشمس مشرقة طالعة مثلا ومشرقة. واضح لا؟ خب إذا كان كذلك فإن مثل هذه المفردات يكثر دورها ولا يكثر دورها، مثل هذه المفردات على الألسنة، الفاعل المفعول، نعم على ألسنة المتكلمين يكثر دورها ولا يكثر دورها؟
يعني هم يتكلمون بس ما يتكلمون أن هذا فاعل، ما يجيبون أثر كونه فاعل.
أها، بس يحكمون بفاعلية هذا ولا يحكمون بفاعلية هذا؟ نعم في ذهنهم. أحسنت، وأصلا ما أتى بالجملة إلا للحكم على كون هذا فاعلا، وإلا ما جاب زيد مرفوع. واضح له؟ أصلا عندما قال ضرب زيد يريد أن يسند الضرب إلى زيد، أن زيد صدر منه على نحو كونه فاعلا، فهو دار في لسانه جعل هذه المفردات إما فاعل إما مفعول. واضح له؟ فهذا الحكم كثر دوره أو لم يكثر دوره؟ هذا الحكم بالفاعلية بالمفعولية بالابتداء كثر دوره على ألسنة المتكلمين. فعلى هذا التوجيه أو على هذا الاحتمال يندفع الإشكال الذي ذكر في الاحتمال الأول، وهي ذات القضية. ذات القضية لا يكثر دورها، ذات القضية، لكن الحكم بفاعلية الموجود هذا مما يكثر دوره.
مو نفس الشيء بعد الأثر اللي يدور على
الأنسان. صحيح، الأثر الذي أنا هنا لا أريد أن أفصل بين الأثر الموجود وبين الحكم بالفاعلية. يعني أنا المقصود شنو؟ أن المتكلم عندما حكم بفاعلية زيد جعله مرفوعا وذكره في الكلام، فقد ذكر الفاعل ولم يذكره في الكلام، ذكر الفاعل، ذكر المفعول ولم يذكر المفعول في الكلام، ذكر المفعول، فهو كثر دوره الفاعل والمفعول والحال والتمييز، أو لم يكثر دوره في الكلام.
بس مو نفس التعبير عن الأول، يعني
الأول قضية، الحكم بمعنى القضية مو بمعنى المفرد. هنا بمعنى المفرد، يعني ذات المفرد الذي يكون فاعلا، ذات المفرد الذي يكون مفعولا، ذات المفرد الذي يكون حالا. ذات في الأول، القسم الأول، الاحتمال الأول، نفس القضية. مثلا عندما أقول الفاعل مرفوع، هذه القضية يسمونها حكم.
يعني
ما بتدور
على الأثر،
لكن أثرها كبير. الأثر كبير. يعني إحنا كلامنا المصنف يريد أن يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن ما يدور بالفعل في الألسن، بحيث أنه إذا جاءنا هذا اللفظ المرفوع أو هذا اللفظ المنصوب، هل أحكم بكونه فاعلا أو مثلا المنصوب، هل أحكم بكونه حالا أو تمييزا؟ وهذا الحال والتمييز يكثر دوره على ألسنة المتكلمين. نعم، الحال منصوب أو الحال منصوب أو التمييز منصوب، هذا لا يكثر دوره. الذي يكثر دوره هو شنو؟ الحال المنصوب، لا الحكم بنصب الحال. الحكم بنصب الحال هذا هو المعنى الأول، نصب الحال الموجود في الخارج هذا الثاني. إذن أي هو الذي يدور، الأول أو الثاني على ألسنة المتكلمين؟
الثاني.
الآن واضح الفرق بينهما؟ خب، هذا معنى الحكم الذي قصده المصنف. إذن في ذكر أحكام، يعني هذه نفس الفاعلية، نفس المفعولية، نفس، أنا عندما أأتي أنصب هذا على كونه تمييزا، أنصبه على كونه شنو؟ حالا مثلا. هذا يكثر دوره على ألسنة المتكلمين. خب، عندما قال يكثر دورها، عرفنا ما هو معنى يكثر دورها، يعني أنه يكثر ورودها على ألسنة المتكلمين. إذن يقبح ويقبح بالمعرب، ما هو مقصوده بالمعرب؟ ما هو مقصوده بالمعرب؟ أهل العلم، مطلق أهل العلم يقال عنه معرب.
مين تلقى وقع بالهمزة؟ يقصد فيها الباب المختصين.
ويقبح بالمعرب، مش مقصود بالمعرب، غير المختصين الذين يحاولون أن يعربون الكلام. هنا بدوا، قد يتصور بدوا أن المعرب إنما هو تعبير آخر عن النحوي، فالمعرب هو النحوي، كل نحوي معرب وكل معرب نحوي، بينهما ترادف. لكن التحقيق ليس كذلك. وقبل الدخول في المعرب، لا بأس بمعرفة معنى الإعراب، وهو الاسم وهو المصدر. أعرب إعرابا، صحيح، مصدر. ما هو الإعراب؟ خب، الإعراب، يطلق أيضا على معنيين. الإعراب يطلق على معنيين. شوف، إحنا في الإعراب تارة نطلق الإعراب في قبال البناء، تقول إعراب في قبال شنو؟ البناء. وما هو الإعراب حينئذ؟ هو إما الأثر الظاهر أو المقدر كما مر عليكم في القطع، أو اختلاف أواخر الكلم باختلاف العامل كما ذكر في التحفة. فهل يوجد بينهما فارق، هذين التعبيرين، أو لا يوجد بينهما فارق؟ في تعبير قالوا الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، صحيح؟
الأول الظاهر، يعني الأغلب كأنه على الثاني، يعني ما الأول تعبير ابن هشام يقول كأنه هي علامة الإعراب.
شيء في ذهنكم فرق جوهري بينهما؟
كأنه مثل ما قال الشيخ، اللي يظهر على اللفظ هو مجرد علامة على
كونها. ها، علامة على كونها.
أما المعرب كونه يعني
تغير،
قابل للتغير.
هنا يوجد لنا مبنيين معروفين في الإعراب. إحنا إذا تارة نعرب مثلا، لو قلت لك مثلا نعرب لي جاء زيدون، عرب لي زيد، إعراب كامل. وش تعرب وش تنفذ يا حسن؟
مرفوع على
مفرد
في الضمة الظاهرة على
آخر. إذا لو جيت لك أنا قلت لك فاعل مرفوع بالضمة، صحيح لو خطأ؟
هو مرفوع بالضمة
وعلامة رفعه
بالفاعلية.
أها، هني في مدرستين، وعلى أثرها اختلف التعريف. هذا الاختلاف موجود في التحفة غير ما هو موجود في القاطر. كل واحد على مبنى، على مدرسة من المدارس. بعضهم قالوا الإعراب عبارة عن أثر معنوي، أثر معنوي، يعني أثر معنوي، وهو ما ذكرتم أن هاي اللي موجود في الخارج عبارة عن علامة على الأثر المعنوي. عندي أثر معنوي وهو مثلا كونه فاعل والفاعل يكون مرفوعا، إنزين هذا رفع الفاعل ما هي علامته في الخارج؟ هذا أثر معنوي، أمر معنوي. ما هي علامته في الخارج؟ هذه الضمة. لا الآن بجي إلى المبني. المبني أنه يلتزم حالة واحدة فما يدخل في هذا التفصيل، بخلاف الرأي الآخر. الرأي الآخر يقول لك الإعراب ليس أمرا معنويا وإنما هو أمر لفظي، نفس الضمة هي الإعراب. وطبعا حقيقة الإعراب لو بنرجع على قولتهم خطوة إلى الخلف، إذن عرفنا أن عندنا مبنيين. المبنى الأول يقول أن الإعراب عبارة عن أمر معنوي والذي يظهر من ضمة وعلامة. عندنا مبنى آخر أنه لا، مو ليس هو أمر معنوي وإنما هو أمر لفظي، فبالتالي نفس الضمة هي الإعراب. واضح له؟ فتقول مرفوع أصلا بالضمة، مو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أنا أذكر في المدرسة كانوا يجوا مثلا إذا نكتب مرفوع بالضمة يقول لك غلط، يقول لك خذ من تقول لي ابناء في المدرسة يعني تقول هذا على مبنى أن الإعراب أمر على أمر لفظي مو أمر معنوي. لو كان أمر معنوي صح، من حقك أن تقول أنه خطأ. على أي حال تورط الأستاذ مع اللغة العربية. خب نجي نرجع إلى محل بحثنا، شوفوا أصل الإعراب، معنى الإعراب ما هو معنى الإعراب؟ تقول أعربت عن ما في داخل، يعني شنو؟ أظهرت. إنزين ليش الإعراب جاء في اللغة العربية استعمل بهذا المعنى اللي الآن إحنا إما أمر معنوي أو أمر لفظي؟ شوف إحنا عندنا في الكلمات اللغة العربية، الكلمات اللغة العربية خصوص الأسماء فيها تعتبرها معان متعددة، تعتبر الكلمة الاسم معاني متعددة. مثلا تعتبرها الفاعلية، هذه معنى يعتبر اللفظ كزيد. تعتبرها المفعولية، تعتبرها مثلا الحالية، تعتبرها التمييز، يعتبرها معنى التمييز، يعتبرها البدلية، كذا كذا. خب هذه عندنا معاني متعددة صحيح؟ أردنا أن نعطي إما علامة أو لفظ، هذا اللفظ يميز المعنى الذي اعتبرته هذه الكلمة. نعم أحسنت. هذا ذلك الأثر على المبنى شنو؟ على مبنى أنه معنوي، على مبنى أنه معنوي. فهذا الاسم تعتبر معاني متعددة. أنا أرد أن أميز، خب أنا ما أقدر أميز كل المعاني لأن أنا عندي معاني جدا جدا متعددة صحيح؟ يعني أنا فقط الآن خمسة معاني ذكرتها إليه. خب العلامات ما عندي إلا ثلاث علامات، ما عندي إلا الضمة وعندي الكسرة وعندي الفتحة، السكون خب خاص بالأفعال، فما عندي لها ثلاثة هذه الثلاثة. والمعاني عندي جدا متعددة، زين شلون أوفق بينهما؟ تقول لي خب هذه الثلاثة خلنا نكثرها، بدل الثلاثة نجعلها ستة سبعة بعدد المعاني. أقول لك قدرة التلفظ قاصرة عن غير هذه الثلاثة، فأنا عندي خب ثلاثة وعندي مجموعة كثيرة من المعاني. فلذا قسموا قالوا ها احنا عندنا معاني سمنا عمده وعندي معاني سمنا فضلة، العمده نعطيها الرفع، نلتفت له، الفضلة نعطيها النصب والجر. الجر طبعا أخصصه بحرف الجر أو الإضافة، والنصب جعلوه للفضلة. فلا أقل صار بدل ما أميز 100% أميز بنسبة أقل، أفضل من لا أميز شيء. واضح له؟ اتضح هذا أساس يعني على قولتهم تحليل وضع اللغة العربية بهذه الطريقة. ليش إحنا اخترنا هذه الطريقة من العلامات؟ إنزين تجي تقول لي خب الأسماء تعتبرها المعاني المعتبر، الفعل ما يعتبر هذه المعاني صحيح؟ يعتبر أنه إما فعل، الفعل هو عامل ليس معمولا لشيء وما تعتبر المعاني متعددة. لذا قالوا الأسماء الأصل فيها الإعراب لأن تعتبرها معاني متعددة. الأفعال أصل فيها البناء، كما أن الفعل أصل فيها البناء. فهي كلها أمور شنو؟ أمور منطقية، أمور منطقية. هذه الأمور المنطقية إذا فهمت الطريقة المنطقية للتفكير بعد ذلك أنت ما يحتاج تحفظ أن الاسم الأصل فيه الإعراب أو الأصل فيه البناء أو الفعل الأصل فيه الإعراب أو البناء. أنت ما دام فهمت أن الذي تعتبره المعاني المتعددة هو الاسم، والاسم يحتاج أنك تميز، إذا الأصل فيه الإعراب. الفعل ما تعتبره معاني متعددة إذا الأصل فيه البناء، يعني يلزم حالة واحدة. أنا ما أحتاج، لأن أنا لماذا أحتاج إلى الإعراب؟ إذا كانت تجي في معاني متعددة أنا أريد أميز هذا المعنى من هذا المعنى، صحيح؟ الفعل ما تأتي في معاني متعددة فأنا لا أحتاج إلى الإعراب والإبانة للمعنى الذي قد اعتبره. فلذا كان الأصل في البناء. خب نرجع إلى محل بحثنا، خليتونا نستطرد شوي، نرجع إلى محل بحثنا. هي مرت عليكم شيخنا قبر
فيها الفكرة، أذكر طوعها سالفة ابن الناظم بس في شرح تعريف
ما كان معه جهة مفتضة لذلك الأثر.
تعرف ما
فهمه الحين فهمته؟
يعني
جهة
له جهة
مفتضة
لذلك.
ما هي الجهة؟ هي
الفاعلية.
ما أدري أحسن. تعتبرها هذه المعاني المتعددة. إيه
تعتبر زيد.
لكن الفعل.
ما تعتبر الجهة.
ما فيها جهة مقتضية إلى
ذلك
الأثر. فلذلك كان الأصل فيه البناء. خب. فارس اعتبرها ما شرح ابن الناظم.
منطقي.
هذا التحليل المنطقي. احنا نحاول في المسائل النحويه الان نتعرضها بشكل اجمالي الان من الخل، كلنا نتعرضها بشكل منطقي. ما نريد نعتمد على الحرف في اقول لك تعالى حضيت مثلا الحال منصوب او كذا، لا، خلينا احنا نفهم وش حقيقه الحال، وش حقيقه التمييز، وش حقيقه عطف البيان، ما هو حقيقه البدل. من خلال فهمك للب المطلب بعد ذلك انت لوحدك سوف تخرج الفروق بينهما، بين هذه الأبواب المختلفة. خب نجي نرجع. إذا المعنى الأول الإعراب ما كان في قبال البناء، سواء كان بتعبيرنا اختلاف أواخر الكلم أو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل في آخر الكلم. إنزين هذا الإعراب يكون وصفا حينئذ إلى شنو؟ إلى اللفظ. اللفظ نقول معرب، فتقول اللفظ معرب، فهذا الإعراب وصف إلى هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هو الذي تعتبره هذه نعم هذه الاختلافات، إما اختلاف أواخر الكلم أو الآثار هي التي تختلف عليه، فهي أوصاف إلى الألفة وعرب من أعراضها. يعني هو هذا المعنى الأول للإعراب. المعنى الثاني للإعراب هو هذا المعنى المذكور فوانا في مثل الألفية عندما بدأ والاسم منه معرب ومبني لشأن الحرف مبني كذا، بحث هنا ما هو معنى الإعراب بهذا المعنى. خب ثم عندنا معنى آخر للإعراب، وهو كون الإعراب فعلا من أفعال الإنسان الاختيارية.
معنى لغوي،
هذا معنى آخر للإعراب، معنى لغوي إلى الإعراب، أن يكون الإعراب هو فعل اختياري للاختياري إلى الإنسان، إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعل، وإن شاء لم يفعل. خب وهو أن يظهر هذا إما الأثر الظاهر، إما الأثر الظاهر أو المقدر، أو يظهر اختلاف أواخر الكلم، فيأتي الشخص ويعرض هذه الكلمة أو يعرض هذه الجملة، فنقول قد أعرب هذه الكلمة بهذا الإعراب، فهو فعل من أفعال الإنسان الاختيارية. فيقول فتقول مثلا إذا جئتك وقلت لك جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، تأتي وتقول أنت قد أعربت زيدا، فهو فعل من أفعال الإنسان الاختيارية، أعربت. واضح له؟ هذا المعنى الآخر. المعنى الأول كان مرتبط فقط باللاف، صفة من صفات اللاف، هذا اللاف معرب أو مو معرب، واضح له؟ إهني لا، أنت أعربت أو لم تعرب الكلام أو هذه الجملة أو هذا المفرد. خب ولذا ألفت كتب في إعراب القرآن الكريم. إعراب القرآن يقصد شنو؟ يعني هو أصدر فعلا أظهر فيها، واضح له، الحالات التي اعتورت هذه الأسماء والكلمات على أساس أنه شنو؟ يبين هذه المعاني. فلذا وجدت كتب إعراب القرآن الكريم أو غيرها من كتب الإعراب. المصنف عندما عنوان الكتاب، شنو عنوان الكتاب؟ مغني اللبيب عن كتب الأعارب، يعني عن كتب شنو؟ المعربين. يعني من هم المعربين إذا؟ هم الذين أظهروا لنا اختلاف الحالات التي تعتبر الكلمات أو اختلاف الآثار التي تعتبر هذه الكلمات، مرتبط له، فهم غير النحات. يعني عن تستفاد منها معنيا، عن إما مغني اللبيب من كتب الأعاريب، عن يعني بمعنى من كتب الأعاريب، أو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني بحيث أنه تغنيك للرجوع إلى تلك الكتب. المعنى الأول هو الصحيح، يعني أنه هما مغني اللبيب. مغني يعني شنو مغني؟ أنه يغني اللبيب، يعني الطالب الذي يريد أن يدرس هذا الكتاب ذو يكون ذو حصافة وذو ذهنية وقادة، إذا درسه بشكل جيد فإنه يغني هذا الكتاب. إذن هذا المغني إما نقول أنه مأخوذ من كتب الأعاريب ككتب إعراب القرآن وكذا، فالمصنف يقول لك أنا ما ذهبت إلى الكتب النحوية وإنما ذهبت إلى الكتب الإعرابية ككتب إعراب القرآن مثلا، أو أن يقول لا، المصنف يقول لك أنا إذا درست هذا الكتاب يغنيك عن الرجوع إلى كتب الأعاريب، أي المعربين الذين صنفوا كتبا في الإعراب. هذا معنيين موجود. فنقول هنا بذلك بهذا الشرح الذي شرحناه يختلف معنى المعرب عن معنى النحو، إذ وظيفة النحو ما هي وظيفة النحو؟ تأسيس النظرية وإعطاء أمور كلية. أحسنت. أما المعرب ما هو وظيفة المعرب؟ تطبيقات العملية. لذا هذا الكتاب، نحن أول ما بدأنا بالأمس قلنا أنه من مميزات هذا الكتاب، ما هي مميزات هذا الكتاب؟ أنه يهتم بالجانب الإعراب التطبيقي، وعنوانه يشير إلى ذلك، إذ قال مغني اللبيب عن كتب العريب، يعني أنه يغنيك إما عن كتب العرب أو هو مستفاد من كتب العريب. يعني هو الأنسب أنه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني هذا المغني مستفاد من كتب الأعاريب كإعراب القرآن، لأنه يغنيك عن تلك الكتب. على أي حال، خب
شنو معنى يغنينا عن؟
يغنيك عن، فما تحتاج أن تفتح لا كتب إعراب القرآن ولا غير كتب إعراب القرآن. عن كتب الأعاريب يعني من كتب الأعاريب، ما تقول مثلا تقول هاي عن عنا عن فلان عن فلان عن فلان، يعني شنو عن فلان؟ ها؟ يعني من فلان؟ هذا أيضا بنفس هذا المعنى، يعني أنه جمع المصنف الفوائد الموجودة في كتب الأعاريب بحيث أسس لنا منهجا وكتابا إذا درسته أعطاك الغنى، يعني أعطاك حالة من الغنى. هذه الحالة من الغناء مكتسبة من كتب الأعاريب، لا أنها مغنية عن كتب الأعاريب. أوكي الآن، خب هذا احتمالين، أنا هذا احتمالين موجودين، أنت بعد أمل يمكن ترجح القول الثاني بعد، بعد أبصر صاحب رأي بعد. ثم قال هذه يقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. قال جهلها وعدم معرفتها على وجهها، هل يوجد فرق بين الجهل وعدم المعرفة أم لا؟
يعني مركب ثاني.
ها لطيف، بس مو عدم المعرفة، عدم معرفتها على وجهها، فهو جهل مركب بخلاف الجهل. الجهل قد يكون جهل مركب وجهل بسيط، صحيح؟ فيكون من عطف الخاص على العام، وهو صحيح، ما في إشكال، تعطف الخاص على العام للتأكيد، لمزيد تخصيص، لمزيد رعاية. ترى يقول لك أنا جمعت لكم في أحكام، بعض الأحكام أصلا جاهل منها من الأساس، أو يعني جاهل منها إما من الأساس أو لا جاهل منها بجهل مركب ثم خصص بعد ذلك. يقول وعدم معرفتها على وجهها، لأن أغلب الاشتباهات تقع أنك أنت تتوهم أنك أنت فاهم وأنت لست بفاهم، فأنت لم تفهمها على وجهها. تفت له، فيجيك المصنف يقول لك أنا أريد أفهمك إياها على وجهها، بحيث لا تقع فيما يقبح بالمعرب الوقوع فيه والوقوع في الخطأ فيه. واضح له؟ هذا الذي يريد أن يقوله. إذن إحنا في هذا الباب بنذكر مجموعة من الأحكام، هذه الأحكام ترتبط بالجانب التطبيقي أو النظري؟ بالجانب التطبيقي، بحيث أن أنا أجي أقول لك أنا لو جاءني هذا الكلام، جاءتني هذا المفرد الذي هو حكم كالفاعلية أو المفعولية أو عطف البيان أو البدل أو التمييز أو الحال، أريد أن أحصنك من الاشتباه فيما يقبح عليك من كونك معرض أن تخطئ فيه. أريد أحصن كنا فأذكر لك مجموعة من الأحكام هذه أفصل لك فيها وحقق لك فيها بحيث تستطيع أن توجد عندك ملكة هذه الملكة لا يقبعك لا يوقعك في القبيح مما يقع فيه المعرض إما بسبب جهله البسيط أو بسبب جهله المركب. هذا هو الباب الرابع. فلذا نحن في كل باب من الأبواب أو في كل بحث من الأبحار في هذا الباب الرابع نقول هذا الباب مثلا هل يكثر دوره أو لا يكثر دوره؟ نسأل هذا السؤال. إذا قلنا يكثر دوره ما هي جهته؟ الجهل فيه المحتمل فيه عند المعرض التي المصنف يريد أن يقينا من الوقوع فيها، واضح له؟ وما هو الجهة التي قد يكتنفها الغموم بحيث أن الإنسان قد يقع في الجهل المركب فيها؟ طبعا هذا الفرق الذي ذكرتم في المعرفة على معرفة على وجه أنه جهل مركب. عندنا أيضا معنى من المعاني وهو أن وش الفرق بين المعرفة والعلم؟ لديكم فرق بين المعرفة والعلم أو لا؟ قالوا أن العلم يرتبط بالأمور الكلية والجزئية، يتعلق بالأمور الكلية والجزئية، أما المعرفة فتتعلق بالجزئيات. ما يعني العلم عام يشمل الأمور الكلية الأمور الجزئية كذا، أما المعرفة فترتبط بالأمور الجزئية. فلذا هني المصنف عندما يقول وعدم معرفتها على وجهها يقول قد تكون النظرية عندك واضحة زين، لكن في التطبيق في الجزئيات ما تطبق بشكل صحيح. التفت له، هذا وجه من الوجوه التي قد يفرق بينها بين الجهل وعدم المعرفة أيضا. خب يبدأ المصنف أول ما يبدأ بالبحث الأول. ما هو البحث الأول؟ ما يعرف به المبتدأ من الخبر، ما يعرف به المبتدأ من الخبر. قبل الدخول في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى هذا التساؤل. ما هو هذا التساؤل؟ نقول خب احنا درسنا الألفية ودرسنا قبلها القطر ودرسنا قبلها على أي حال التحفة، وهناك بحثنا المبتدأ بما لا مزيد عليه، قلنا ما هو المبتدأ وعرفناه وجبنا تطبيقات إليه وعرفنا الخبر وما هو الخبر وجبنا تطبيقات عليه، صحيح؟ وقلنا أنه على أي حال إذا المبتدأ ما هو شرائطه، الخبر ما هو شرائطه، واضح له؟ فما هو الداعي لعقد المصنف لهذا البحث من جديد؟ وعلى الرغم أنه إحنا قلنا أنه بشكل عام اعتمد هو في الباب الرابع بشكل عام في المغني في جمع بعض المسائل التي لم يتعرض لها بشكل كافي في النحو أو تعرض لها ولكن تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتنسيق بطريقة لم يتعرض إليها وهي في حاجة للمعرب إياه، يعني المعرب يحتاج هذه الطريقة. فما هو الداعي لعقد مثل هذا البحث؟ يمكن أن يجاب عن هذا التساؤل بالقول أنه صحيح قد بحث مثل هذا البحث في كتب سابقة، إلا أنه ذكروا هناك الضابطة المفهومية للمبتدأ والخبر. يعني عندما جاء لك هنا عرفوا لك المبتدأ، قال لك المبتدأ وكذا كذا كذا، ثم عرفوا لك الخبر زين كما هو في الألفية. في الألفية عرف في نفس الألفية عرف المبتدأ والخبر فأعطاك الضابطة المفهومية. وعادة في إعطاء الضابطة المفهومية لا يطمئن أنه في عالم التطبيق لا يقع الاشتباه. التفت له، لذا هم فرقوا. يعني مثلا عندما جئنا في بداية الألفية المصنف ماذا ما الذي ذكره في بداية الألفية؟ ذكر علامات الاسم علامات الفعل، صحيح؟ ليش ما ذكر تعريفهم؟ هناك في الألفية ذكر ما هو الفرق بين العلامة والتعريف. قالوا أن التعريف هو في عالم المفهوم، العلامة عادة تعين في عالم التطبيق.
نعم
واضح له.
ففي معرفة
الاسم جزئيات، بل جزئيات أحسن، معرفة ترتبط بالأمور الجزئية. وهناك ذكروا أن التعريف مثل التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، صحيح؟
نعم.
لكن العلامة يشترط فيها الجامعة والمانعة ولا يشترط فيها الجامعة والمانعة؟
ما معنى التمييز؟ التمييز هو معنى الجامعة
الحين لو جيتك مثلا علامة من العلامات، هل لابد أن تكون جامعة لكل أفرادي؟
ممكن إذا أفرد
تكون مانعة؟
مانعة لا تدخل.
أحسنت.
مانعة
لا تدخل. لطيف. أحسنت. أو ما تكون علامة، لابد أن تكون طاردة.
نعم.
واضح له؟ فاشترطوا في التعريف أن يكون جامعة
مانعة.
مانعة. في العلامة اشترطوا المانعية دون الجامعية. قد تنطبق هذه العلامة على بعض أفراد الاسم، لكن ما تنطبق على بقية أفراد الاسم، مثل الألف واللام. الألف واللام قالوا من علامات الاسم التعريف له. زين، وأل ومسلم وأل. خب أل ما تنطبق على التاء، على الرغم أن التاء في ضربته اسم بلا خلاف.
نعم.
واضح له؟ فتقول لي هذه علامة، لكن ما تنطبق على التاء. الألف واللام علامة لا تنطبق. أقول خب لا، أشترط في العلامة أن تكون جامعة، لكن أشترط أن تكون مانعة من دخول الأغيار، وإلا ما صارت علامة تميز. نعم، قال أن مجموع العلامات، لو قلت لك أن هذه مجموع كل علامات الاسم، لابد أن تكون مجموع العلامات جامعة مانعة، جامعة مانعة ملتفت لها. لكن علامة لوحدها لا، ما نشترط فيها أن تكون جامعة، وإن اشترطنا فيها المانعية ولا ما صح كونها علامة. خب، لما جاءوا إلى الفاعل، إلى المبتدأ والخبر، هناك عرف المبتدأ والخبر، لكن ما أعطوا لنا ضابطة موضوعية في تمييز المبتدأ من الخبر، لو اشتبه المبتدأ بالخبر بحيث صلح كل منهما للابتداء وصلح كل منهما للخبر. يعني نعم، لو تعين أحدهما بأن كان مثلا نكرة، أحدهما نكرة، قلنا أنه لا يصح الابتداء بالنكرة، ولا يوجد مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، هنا لا اشتباه، نحكم بابتدائية المعرفة ونحكم بخبرية النكرة. لكن لو كان اثنينهم يصح للابتداء، الأول والثاني يصح للابتداء، ولا مسوغ لأحدهما على الآخر، نحن ما ذكرون لنا ضابطة موضوعية في التمييز الخارجي مع معرفتنا في مرتبة سابقة ما هو المبتدأ وما هو الخبر، فيحصل عندنا اشتباه في التطبيق. المصنف عقد هذا البحث حتى يرفع هذا الاشتباه وهذا اللبس، انتبه له. فلذا بحث أنه متى نحكم بابتدائية أحد الاسمين ومتى نحكم بخبرية الاسم الآخر، فيكون هذا البحث معقول إلى ذلك، إيجاد الضابط المصداقية لتحديد الصحيح منهما في كونه مبتدأ أو خبر. ضابطة مصداقية مو ضابطة مفهومية، ولا المفهوم واضح عندنا. فهل هذا قد تعرضوا له في غيره من الكتب؟ لا، ما تعرضوا له في غيره من الكتب، المصنف يتعرض له في هذا البحث. نعم، نسأل سؤال، هل البحث هذا مستهلك أو لا؟ احنا ذكرنا جزء من توطئة، لكن إن شاء الله في الجلسة القادمة نذكر بعض الأمور التطبيقية أيضا في هذا الجانب. وصلى الله على محمد وآل محمد. ما أنت